قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي رحمه الله تعالى: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب الذي ذكره المؤلف وهو باب ما جاء في الكهان ونحوهم ممن يدعون علم الغيب، أخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه. وصحيح مسلم هو والبخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، أي أن مسلم لا يخرج إلا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا علمنا القاعدة أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يؤمن بما قاله وأن يسلم له، سواء أدرك عقله الحكم الذي يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يدركه. لأن قضية العدد في كثير من العبادات قد لا نعلم الحكمة في ذلك، فمثلا صلاة الظهر 4 والمغرب 3 والفجر 2، نحن ما نعرف الحكمة، لماذا هذه كانت 4 ولماذا كانت هذه 3 ولماذا كانت هذه 2، لا نعرف الحكمة. ولكن علينا أن نسلم ونتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبعض الأمور قد يدرك الإنسان حكمتها، وهذا شيء طيب لأنه يدرك الحكمة فيطمئن إليها. ولكن المؤمن طريقته وعقيدته أنه لا يعارض ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. إذا جاء القضاء من الله أو من رسوله فعلى المسلم أن يسلم لذلك. هذا الحديث الذي رواه بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء، هنا فيه زيادة في الرواية الموجودة عندي، فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. العراف كما سمعنا تعريف البغوي له هو الذي يدعي معرفة علم الغيب. فإنسان يحدث له شيء فيأتي إلى هذا الكاهن أو إلى هذا العراف فيسأله فيخبره بذلك الشيء. مثلا إنسان ضلت له دابة أو سرق له مال فيأتي إلى هؤلاء الذين امتهنوا هذه المهنة فيقول أريد منك أن تخبرني بهذه الدابة التي ضلت علي أين أجدها، أو تخبرني بهذا المال الذي سرق علي من سرقه أين أجده. هؤلاء الكهان والعراف مدعي للمعرفة لعلم الغيب لهم شياطين تساعدهم على مثل هذه الأعمال، فيخبرون هذا الكاهن أو هذا العراف بأن الدابة الفلانية في المكان الفلاني، هذه الدابة اللي ظلت منك ناقة أو بقرة أو أي شيء تجدها في المكان الفلاني. أصل هذا ليس من علم الغيب، وإنما ذاك الشيطان وجد هذا الشيء وجاء أخبر به صاحبه، لكن هذا الغيب غائب عنك أنت وهو ليس علم غيب. كذلك إذا أخبره بمكان الشيء المسروق فهذا كذلك، لأن الشياطين الذين يسترقون السمع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدون كلمة يسمعوها من السماء، يعني من الملك الذي كلف بذلك تلك المهمة بذلك العمل، فينطلق هذا الشيطان إما أن يدركه الشهاب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتله، وإما أن يصل إلى الأرض بتلك الكلمة التي سمعها فيلقيها إلى ذلك الكاهن أو ذلك الساحر، وهذا يضيف إليها من الكذبات كما قال صلى الله عليه وسلم يضيف إليها 99. هذه الكلمة التي هي الصدق يخبر بها، فالعامة حينما جاء قوله هذا صدقا ثم جاء بتلك الكذبات فيما بعد يقول أليس قد قال يوم كذا كذا وكذا، إذن يقبلون منه هذا الكلام الذي يقوله من الكذب بناء على تلك الكلمة التي كانت صدقا. هنا وعيد شديد، يعني في هذا الحديث مجرد السؤال لهذا العراف أو الكاهن ننظر لهذا العقاب وهذا الوعيد الشديد، لا تقبل له صلاة 40 يوما. يعني إذا جئت إلى هذا الذي يدعي هذا العلم لا تقبل صلاتك 40 يوما. في الحديث الثاني هو توضيح الأول حتى يكون الحكم واحدا، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. معنى ما جاء في الحديث الأول والثاني الحكم واحد، فمعنى كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ما الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنزل عليه القرآن كلام الله، وماذا في القرآن عن علم الغيب؟ قل لا يعلم الغيب من في السماوات قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالغيب لا يعلمه إلا الله. فأنت حينما تصدق هذا العراف وهذا الكاهن حينما يخبرك بعلم الغيب فكأنك مكذب بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أعيد العبارة هذه حتى تكون واضحة للإخوة، قوله في الحديث من جاء عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وفيه الله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن هنا أخبر الله عز وجل أن الغيب لا يعلمه إلا هو، فأنت حينما تصدق هذا الكاهن هذا العراف فكأنك تعارض بكلامه هذا كلام الله عز وجل، أي كأنك تصدقه أنه يعلم الغيب مع أن الله عز وجل قال لا يعلم الغيب. هذا معناه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الكهان والعراف موجودين في هذا العالم، موجودون ويعملون مثل هذه الأعمال. ثم تكرار هذه الأدلة، هذه الأحاديث الصحيحة، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كان في الأصل يكفي دليل واحد، ولكن هذه الأدلة جميعا تدل بقوتها على أن من عمل ذلك العمل فقد دخل في هذا الحكم الذي هو الكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. مثلا هذا العراف أو الكاهن، هل يجوز سؤاله؟ الحديث دل على أنه لا يجوز أن يسأل، وأن من جاء إليه وسأله فيتعرض لهذا الحكم الذي هو عدم قبول الصلاة 40 يوما. لكن لو أراد إنسان أن يسأله من أجل أن يختبره أو من أجل أن يبين كذبه، فهل هذا يجوز أو لا؟ والجواب نعم، لأن في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبأ في نفسه شيئا وقال لابن الصياد وهو من اليهود ويدعي علم الغيب وأنه كاهن من الكهان، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا خبأت لك؟ لأن العراف هذا ينطبق على الشخص الذي يدعي علم الغيب بهذه الأشياء ويدعي على أنه يعرف ما هو في ضمير الإنسان، يدعي أنه يعلم ما في ضميرك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد ماذا خبأت لك؟ فقال الدخ. فقال له اخسأ لن تعدو قدرك. ما هو الدخ؟ يعني سورة الدخان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خبأ له ذلك، ولكن هو لم يستطع أن يخبر بما خبأه كاملا، وإنما جاء بهذه العبارة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال له هذا القول اخسأ فلن تعدو قدرك. ثم لو سألت هذا الشخص وأنت تريد أن تبين أن عمله هذا فيه الدجل على الناس، حينما تضيف له بعض الأشياء وتختبره فيها حتى يعجز ويتبين للناس على أنه كاذب في هذه الدعوة، فهذا السؤال ليس ممنوعا، إنما الممنوع أن تأتي إليه وتسأله، وإن صدقته بما قال واعتقدت ذلك فهذا هو الكفر الصريح بالله عز وجل. في هناك أمور قد يظن العامة على أنها من علم الغيب، وهذه ليست من علم الغيب، هذه أمور تعرف بالحساب، أمور تعرف بالحساب، تدرك بالأشياء المحسوسة. فمثلا نسمع في الإذاعة، في أي إذاعة من الإذاعات، بأنه يوم غد أو بعد أسبوع أو بعد أسبوعين سيكون هناك كسوف في الشمس أو في القمر، إما كسوف أو خسوف. العامة يظنون أن هذا من علم الغيب، وهذا ليس كذلك، وإنما هذا معروف بالحساب، بالحساب معروف بأن مطالع الشمس، يعني المطالع التي تطلع منها كل يوم تطلع من مكان الفلاني بالدرجة الفلانية، وهكذا، فإذا طلعت في اليوم الفلاني من المكان الفلاني فهنا يحدث الكسوف، لأنه يكون هناك الشمس والأرض تحجب الشمس عن القمر وهكذا فيحدث ذلك. فهذا ليس من علم الغيب، وإنما هذا معروف بالحساب. كذلك تسمعون في الإذاعة على أن الطقس فيه تغير، وهذا التغير ربما يحدث مطر، ينزل المطر، هذا قد يكون وقد لا يكون، لكن هم ما أخبروا عن علم الغيب، وإنما أخبروا عن الحالة الجوية، وهذه الحالة الجوية معروفة عند الناس الآن عند أصحاب الإذاعات بالحساب، فتأتي المعلومات من جهة إلى جهة ويكون فيها هذا الترتيب، بمعنى أنه سيكون سحاب، سيصير كذا، سيصير رياح من الجهة الفلانية، هذه بإذن الله قد يحدث المطر وقد لا يحدث. إذن لما يخبرون بهذا لا نقول أنهم يعلمون علم الغيب، وإنما عملوا هذا عن طريق الحساب. فلا يتصور العامة على أن هؤلاء يعلمون علم الغيب، لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، ولا يعلمه أحد من البشر ولا الأنبياء والرسل إلا ما أوحاه الله إليهم. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء جميعا لا يعلم الغيب. وذكرنا لكم القصة التي سبق ذكرها في قصة الإفك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث شهرا حتى نزل الوحي من الله عز وجل. إذن الغيب لا يعلمه إلا الله أو ما أوحاه الله إلى أنبيائه. فهذه الأمور التي نسمعها لا نظن على أن هؤلاء يعلمون علم الغيب، وإنما هذا شيء معروف بالحساب من قبل هذا الوقت. في كتب العلماء أثبتوا ذلك، وأن الكسوف والخسوف تعلم بالحساب نزول المطر كما قلنا. قد تكون هذه الظواهر دلالة على ذلك، مثلا بالخبر المجرد بدون آلات. نحن لما نشاهد السحب تتراكم ثم البرق ثم الرعد نقول سينزل المطر، هكذا نقول هذا مو علم غيب، لأن شاهدنا هذه الأشياء وجربنا، وقد ينزل وقد لا ينزل. فهؤلاء حينما يخبرون بهذا الخبر هم من هذا الباب. أنت الآن ترى البرق، ترى السحب متراكمة والرياح جاية، وأنت تنتظر تقول سينزل المطر، لكن هذا ما هو علم غيب، هذا شيء مشاهد تشاهده. إذا لا نخلط بين بعض الأمور ونظن على أنها من علم الغيب. وإذا ادعينا مثل هذه الدعوة وأسندنا ذلك إلى الشرع فهذه المشكلة الكبرى، لأن هؤلاء سيقولون انظروا، على أن هؤلاء يقولون أن الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الوحي الذي نزل عليه يقول مثل ذلك، وهذا مخالف الواقع الذي يشاهده الناس جميعا. ولهذا لا ينبغي لأي إنسان أن يتجرأ ويتكلم في باب المعجزات من باب العلم الموجود الآن، فيدعي إنسان أن الآية الفلانية تدل على الشيء الفلاني، وهي نظريات يلقوها هؤلاء فيتداولها الناس فيظن على أنها حقائق، ثم بعد ذلك يتبين أن هذه النظرية لا قيمة لها، لأن القرآن والسنة الصحيحة لا تخالف الحقائق العلمية، لا تخالف الحقائق العلمية. ولكن لا ينبغي لنا أن نتجرأ على مثل ذلك ونقول مثل هذا القول، وندعي على أن كلمة الكسوف والخسوف أنها من باب علم الغيب، وأن هؤلاء يتكلمون في علم الغيب، وأن القرآن يرد على ذلك. نقول لا، هذا ليس من علم الغيب، وإنما هو معلوم بالحساب، وهذا شيء متفق عليه بين علماء المسلمين. وإنما علم الغيب أن يأتي ويدعي أنه يعلم ما في نفسك، أو يخبرك بشيء أخذ منك فيقول لك هو في المكان الفلاني، فمن أتى عراف أو كاهن وصدقه بمثل هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إيش يبقى في الحديث؟ الحديث الثاني عن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه العبارات قد سبق مثلها، لكن قوله من تطير، ما معنى التطير؟ قلنا التطير هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم. وكان في الجاهلية حينما ينحشون الطير، فإذا طار عن اليمين مشى الإنسان لحاجته، وإذا طار عن اليسار تشاؤم فرجع. إذن هنا يحدث عنده نوع من الشرك، لأنه لم يتوكل الله حق التوكل. مثلا إنسان بدأ في مشروع ولكن تعثر وخسر، قد يتشاءم ويترك، وهذا ممنوع التشاؤم، هذا ما يصلح له، بل عليه أن يحاول مرة أخرى، لأنه إذا تعثر في هذه المرة فربما ينجح في المرة الثانية، إذا حدث في المرة الثانية كذلك فلا يتشاءم بل يستمر. ويذكرون حكاية عن الكسائي، الكسائي النحوي المشهور هذا، أنه أراد أن يتعلم النحو فحاول أكثر من مرة فأخفق، فأراد أن يترك، لكن شاهد نملة تأخذ نواة فتصعد بها في الجدار فتسقط، فترجع إليها مرة أخرى تأخذها وتصعد بها فتسقط. وهكذا حاولت عدة مرات حتى نجحت نجحت هذه المحاولة. فعند ذلك عزم على أن يتعلم النحو حتى أصبح هو يعني عالم النحو عند أهل الكوفة. بمعنى أن الإنسان لا يتشاعم ويظن أن في هذا الشيء يعني خلل، لأنه إذا اعتقد ذلك فهذا مصيبة عليه، لكن عليه أن يستمر وعليه أن يعمل وعليه أن يواظب، والنجاح على الله عز وجل هو الذي يسر له ذلك. التكهن عرفنا معنى التكهن، الذي يدعي علم الغيب. فهنا الوعيد ليس منا من تكهن أو تكهن له، هذا وعيد في الشخص الذي يطلب من الإنسان أن يتكهن له، يقول أنا أريد أن أعمل كذا وكذا، انظر لي هل هذا العمل أستفيد منه أو لا. ولهذا ضم إلى هؤلاء المنجمون وأمثالهم من السحرة، وكثير من الناس الذين يجهلون الأحكام الشرعية يذهبون إلى هؤلاء الدجاجلة فيسألونهم هذه الأسئلة: إنسان يريد أن يعمل مشروعا، إنسان يريد أن يتزوج، إنسان يريد أن يسافر، فيسأل هؤلاء: هل في سفره هذا فائدة؟ هل في زواجه هذا فائدة؟ هل في مشروعه هذا فائدة؟ فإن قال له نعم مضى، وإن قال له لا ترك. وهذا كله لا يجوز، وهذا حادث من الناس، يعني ليس من الأمور اللي هي مفترضة افتراضا، بل هذا واقع من عباد الله. إذن يجب على المسلم أن يكون مخلصا لله عز وجل، متوكلا عليه في جميع أعماله. البغوي كما عرفنا وهو من العلماء الذين لهم التفسير والحديث، عرف العراف، يقول: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق. سبق الحديث عن هذا، أن إنسان يسرق عليه شيء فيأتي عند هذا العراف، هذا العراف هو لا يعمل لك إلا بأجرة، يأخذ منك مبلغ من المال حتى يدلك كما يقول على ذلك المكان الذي فيه ذلك المسروق، أو مكان الضالة، يعني الشيء الذي يضل عليك يضيع منك، دابة أو غيرها. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. إذا عرفنا أن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وأن من جاء إلى هذا العراف أو الكاهن وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يخبر في كتابه أن الغيب لا يعلمه إلا هو، وهذا مما اختص الله به عز وجل، ولم يطلع عليه أحدا إلا من شاء من رسله.